بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب العدة والإحداد عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنهم نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها فنكحت. رواه البخاري وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات لكنه معلول. وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا: ليس لها سكنى ولا نفقة. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن العدة هي تربص محدود شرعا بسبب فرقة نكاح وما ألحق به. وذكر المؤلف رحمه الله حديث المسور بن مخرمة في قصة سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها نفست بعد موت زوجها بليال، فخرجت تجملت وخرجت، فرآها أبو السنابل ابن بعكك فأنكر عليها وقال لها: ليس لك ذلك حتى تمضي عليك أربعة أشهر وعشرا. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب أبو السنابل. ومعنى كذب يعني أخطأ، وهذا من استعمال الكذب بمعنى الخطأ، ونظير ذلك يعني من استعمال الكذب بمعنى الخطأ قول النبي عليه الصلاة والسلام لما فتح الله عز وجل عليه مكة، قال سعد بن عبادة: اليوم يوم ملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذب من قال، بل هو يوم تعظم فيه الكعبة. ومن إطلاق الكذب على الخطأ أيضا أن عامر بن الأكوع رضي الله عنه لما ارتد عليه سيفه فقتل نفسه خطأ، فقال بعض الصحابة: بطل أجر عامر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كذب من قال، إنه لجاهل مجاهد، قل لعربي أن يأتي بمثله. فالمهم أن قوله عليه الصلاة والسلام لأبي السنابل كذب يعني أخطأ. ففي هذا الحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، فإذا وضعت الحمل ولو بعد موت زوجها بلحظات فإن عدتها تنقضي، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولا يشترط في انقضاء عدتها أن تضع الحمل كاملا وأن يخرج حيا، بل لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان فصاعدا فإنها تخرج من العدة. فمثلا لو أن امرأة مات عنها زوجها ثم من فزعها بموته وضعت جنينا له خمسة أشهر أو أربعة أشهر قد نفخت فيه الروح، ففي هذه الحال تخرج من العدة، بل لو وضعت ما تبين فيه خلق إنسان تخرج من العدة، ولا يحتاج أن تمضي عليها أربعة أشهر وعشرا. وأما إذا كان المتوفى عنها زوجها حائلا، إذا كانت حائلا فعدتها كما قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. أما الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة لما عتقت تحت زوجها مغيث، أمرت أن تعتد بحيضة واحدة، وهذا يدل على أن عدة المستبرأة، أن عدة الأمة المعتقة أن تحيض حيضة واحدة. وطرد ذلك بعض أهل العلم رحمهم الله في كل فسخ، وقال إن كل فرقة بين الرجل والمرأة لا يملك الرجل الرجوع فيها إلى زوجته فإنها تعتد بحيضة، لأن المقصود من ذلك معرفة براءة الرحم، وهذا حاصل بحيضة واحدة. أما الحديث الثالث حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المطلقة ثلاثا: ليس لها نفقة، ليس لها سكنى ولا نفقة. المطلقة لا تخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الطلاق رجعيا، يعني أن يطلقها زوجها طلاقا رجعيا، فهذه كالزوجة في وجوب النفقة وفي وجوب السكنى. والثاني أن يكون الطلاق بائنا وهي غير حامل، فلا نفقة لها ولا سكنى. والثالث من أقسام المطلقات أن يطلقها زوجها طلاقا بائنا وهي حامل، فحينئذ يكون لها النفقة، تكون لها النفقة لأجل الحمل. ولهذا قال الله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. فتبين بهذا أن المطلقة إن كانت رجعية فهي كالزوجة، لها النفقة ولها الكسوة ولها السكنة، وإن كانت بائنا غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنة. وإن كانت بائنا، يعني كان الطلاق بائنا وهي حامل، فلها النفقة لأجل حملها، لقوله عز وجل: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. وأما المفارقة بالموت، بمعنى أن المرأة لو مات عنها زوجها فليس لها نفقة ولو كانت حاملا، وإنما نفقة الحمل تكون في حصته من الإرث، تكون في حصته من الإرث، لأن المال بعد موت زوجها انتقل إلى الورثة، فلا ينفق عليها من الميراث، وإنما تنفق على نفسها وعلى ولدها من حصتها وحصته من الإرث. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.